على باج مال وأعمال، اقتصاد واستثمار، تشغيل وتكوين، أخبار البورصة والعملات، مناظرات وعروض الشغل. على باج موعد أسبوعي كل خميس مع أسامة فرجاني.
موعد جديد ومتشدد، مرحبا بكل مستمعي لرمى فام 99.8 وعلى الويب راديو بولفي رمى فام .net. أكيد موعدنا يوم الخميس 17 نوفمبر 2016 في موعد جديد كما قلنا من برنامج على باج. كالعادة اهتمامنا الأول بالمستثمر والبائع الشاب وكل من يبحث عن شغل في تونس. اليوم مش نحكيه على الأخبار الاقتصادية، أخبار المال والاستثمار، وأيضا مش نحكيه على البورصة والعملات في الجزء الأول من البرنامج. موضوعنا الرئيسي اليوم الامتيازات والتشجيعات اللي تقدمها الدولة للمستثمرين والباعثين في المجال الفلاحي. أي دور لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في دفع التشغيل والاستثمار في تونس، وأيضا ممكن الامتيازات اللي تضعها وزارة الفلاحة على ذمة الباعثين. أكيد مش نحكيه على أهم الأنشطة والحوافز والخدمات اللي تقدمها مختلف الهياكل في وزارة الفلاحة. كل هذا وغيره بعد أول فاصل غنائي.
الماضي كله نسيني، هيدا يا عمري قدرنا.
تحتاج 12 دقيقة. مرحبا بكم في حصة لاباج اليوم الخميس 17 نوفمبر 2016.
اقتصاد واستثمار.
نبدأ أولى فقراتنا قبل ما نحكي في موضوعنا الرئيسي أخبار المال والأعمال. تونس الأولى إفريقيا في ترتيب المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2017. احتلت تونس المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي في ترتيب المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2017 والمرتبة 42 على الصعيد العالمي، لتسجل بذلك تقدم ب20 مركز المقارنة بالعام الماضي. وجاء ترتيب تونس الأفضل من إيطاليا والهند والصين وروسيا. وهذا الترتيب الذي نشره المعهد العالمي للريادة والأعمال والتنمية صنف المغرب في المركز 70 والجزائر 73 ومصر في المركز 81، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى قبل سويسرا كندا السويد والدنمارك وإيرلندا وأستراليا والمملكة المتحدة وإيرلندا وهولندا. سمير بالطيب، من الضروري أن يكون النشاط الفلاحي في تونس المحور الرئيسي لمنوال التنمية. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير بالطيب أن القطاع الفلاحي في تونس يجب أن يكون في قلب منوال التنمية، وأن الميزانية المرصودة للوزارة سنة 2017 لا يمكن أن تعبر عن تصورات هذه الأخيرة. وأبرز عضو الحكومة أثناء جلسة استماع للجنة الفلاحة والموارد والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خصصت لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 وجوب إجراء إصلاح هيكل للوزارة، مشيرا إلى أن التنظيم الحالي لم يعد يتماشى مع متطلبات المرحلة. أكيد هذه أولى أخبارنا، أخبار المال والاقتصاد. زياد العذاري، قانون جديد للتجارة الخارجية طور الإعداد مع انطلاق في تنفيذ مشروع ثالث لتطوير الصادرات. أعلن وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري خلال جلسة استماع عقدت يوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب ببردو للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أنه يجري حاليا إعداد قانون جديد للتجارة الخارجية بالتوازي مع انطلاق في تنفيذ مشروع الثالث لتطوير الصادرات وبرمجة عملية إعادة هيكلة لمراكز النهوض في الصادرات. لمجابهة تأثر الإنتاج بالجفاف والمحافظة على الأسواق الخارجية، مطالبة بتكوين مساحات سقوية ومخازن احتياطية لاستغلالها في المواسم الشحيحة. يشهد إنتاج زيت الزيتون العام الثاني على التوالي تراجعا بعد أن كان فاعلا رئيسيا في موسم 2014-2015، حيث احتلت تونس المرتبة الأولى في ترتيب البلدان المصدرة لزيت الزيتون، ومكن هذا العامل من تحسين الميزان التجاري. وبلغ الإنتاج في سنة 2014-2015 حوالي 2080 ألف طن، وتمكنت تونس من جني عائدات ب 2000 مليون دينار من الصادرات، إلا أن هذه المرتبة العالمية المتقدمة لم تستطع تونس المحافظة عليها، حيث سجل الإنتاج تراجعا في موسم 2015-2016 ليبلغ حجم الإنتاج 140 ألف طن. الميزان التجاري الغذائي يسجل عجزا بقيمة 884 مليون دينار. سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الأشهر العشر الأولى من السنة الحالية عجزا بقيمة 884 مليون دينار، ما يمثل 8.2% من إجمالي عجز الميزان التجاري مقابل فائض ب 143.3 مليون دينار خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2015. وقد نتج عن هذا العجز رجعا في نسبة التقطية الواردات بالصادرات، حيث بلغت 71.1% مقابل 104.6 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ويعزى هذا إلى تقلص قيمة الصادرات الغذائية بنسبة فاقت تراجع الواردات بنسبة 33.1% مقابل 1.5%. وسجلت صادرات المواد الغذائية خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2016 2175.8 مليون دينار، تقلصا بنسبة 33.1 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 جراء تراجع الهام في عائدات زيت الزيتون بنسبة 63%. نمشي إلى أخبار البورصة.
أخبار البورصة والعمولات.
بالنسبة لأخبار البورصة، استهلت بورصة تونس الأوراق المالية والمعاملات حصة الأربعاء على تطور طفيف، زاد مؤشرها المرجعي توتنديكس بنسبة 0.04% في حدود النقطة 5565 وسط حجم مبادلات في حدود 960 ألف دينار. وب بخصوص أداء الأسهم، تصدرت الشركة العصية الإيجاري للمالي قائمة الارتفاعات بتطور بنسبة 2.63% ليصل سعر السهم الواحد إلى 3900. كما ارتفع سهم أسهم الشركة التونسية لصناعة الورق بنسبة 2.59%، وزادت شركة صناعة الأجهزة والآلات الكهربائية بنسبة 62%. نفى البنك المركزي في بيان أصدره يوم أمس الأربعاء 16 نوفمبر 2016 تقارير حول تحرير الدينار التونسي، وقال إن ما يتم تداوله بالمواقع الاجتماعية حول تعويم الدينار والتخفيض في سعر الصرف لا أساس له من الصحة. بالنسبة للعملات اليوم، الدولار 2030 2.30، وبالنسبة للأورو 2.45. هيك نوصلوا إلى نهاية الفقرة الأولى مع أخبار الاقتصاد، أخبار المال والاستثمار، وأيضا البورصة والعملات في تونس. بعد قليل موضوعنا الرئيسي، الامتيازات والتشجيعات التي تقدمها الدولة للمستثمرين والباحثين في المجال الفلاحي. وضيوفنا اليوم مدام سلوى بن عبدالله المديرة الجهوية للأبيار بسوسة، وناظم الحمري المكلف بالمشاريع الصغرى بالمندوبية الجهوية بسوسة. أبقوا معنا، فاصل غنائي ثم عودة للبرنامج.
أنا حبيت ومش رح خبي، نويلة ظلم أبيلة تترد اللي روحي وقلبي،
نويلة ومكتي
11:21 دقيقة. مرحبا بكل مستمعي لرمى فام على 99.8 وعلى الويب تور www.rmfm.net. على باج
تشغيل وتكوين.
اليوم موضوعنا الرئيسي الامتيازات والتشجيعات التي تقدمها الدولة للمستثمرين والباعثين في المجال الفلاحي. وسعداء اليوم باستقبال مدام سلوى بن عبد الله المديرة الجهوية للأبيا بأسوسة. مدام سلوى مرحبا بك.
شكرا.
أيضا سي ناظم الحمري المكلف بالمشاريع الصغرى بالمندوبية الجهوية بأسوسة. سي ناظم مرحبا بك.
شكرا بارك الله فيك.
أكيد اليوم كما سمعتم مش نحكيه على الامتيازات والتشجيعات اللي تقدمها الدولة للمستثمرين والباعثين في المجال الفلاحي. كي نحكيه للفلاحة أكيد تعتبر الفلاحة في تونس من أبرز القطاعات الاقتصادية ومن أبرز القطاعات اللي تجيب عملة لتونس باعتبار أنه الأراضي الفلاحية في تونس تساوي تقريبا 10.5 مليون هكتار أي 65% من مساحة الجملية للبلاد. طبعا تقريب نصف أي 5 مليون هكتار قابلة للزراعة و5.5 مليون هكتار غابات ومراعي. أكيد القطاع الفلاحي في تونس له مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني تقريب ما يقارب 10% في الناتج المحلي الإجمالي، 10% من قيمة الصادرات الوطنية، و8% من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، وتقريب 16.3% يساهم في تشغيل من جملة السكان الناشطين. طبعا هذا حسب إحصائيات موقع وزارة الفلاحة. ويسجل قطاع الفلاحة والصيد البحري تراجع في الإنتاج بنسبة 4.1% ليسجل نسبة نمو سلبية خلال السنوات الفارطة. يعود هذا التراجع خاصة لانخفاض صابت الحبوب في بعض السنوات وأيضا انخفاض زراعة الزيتون أو إنتاج الزيتون حسب المعهد الوطني للإحصاء. دور كبير القطاع الفلاحة والصيد البحري في الاقتصاد الوطني خاصة إنه تونس لديها تنوع كبير في المناطق الفلاحية، هذا إلى جانب الاستثمارات والامتيازات والحوافز التي قدمها الدولة لدفع الاستثمار في القطاع الفلاحي والصيد البحري. وهذا هو اليوم موضوعنا في لاباجا. نبدأ مع مدام سلوى بن عبد الله أكيد المديرة الجهوية للأبيا بسوسة. مدام سلوى، شنو أحوال الفلاحة اليوم في تونس؟
لبيس إن شاء الله.
موسم يبشر بخير
إن شاء الله. إن شاء الله رغم اللي أنا مجال اهتمامي لكن الاستثمارات الفلاحية اللي هي انسنا إن شاء الله بشيشها تطور قيمة الاستثمارات المصادقة عليها مقارنة بسنة
الفاتحة
إن شاء الله.
سيناظر بشنو أحوال الموسم الفلاحي اليوم في تونس؟
كما كانت تذكر سيدة سلوى احنا توا بالنسبة للاستثمارات الفلاحية سواء كان بجميع أصنافها الصغرى أو المتوسطة أو الكبرى نسق النمو يعتبر عادي وإن شاء الله نأمله باش يتجاوز حتى المستوى العادي بالنسبة للاستثمارات الفلاحية الصغرى.
واضح. نبدأ حديثنا عن الوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. مدام سلوى فكها عن الوكالة.
وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية هي مؤسسة عمومية تعمل على تطوير الاستثمار الخاص في قطاع الفلاحة الصيد البحري، الخدمات المرتبطة بقطاع الفلاحة والصيد البحري، كذلك التحويل الأولي المندمج مع مشاريع الفلاحية، وذلك من خلال أول حاجة تمكين الباعثين في المجالات هذه من الامتيازات التي تعطيها الدولة للاستثمار، امتيازات مالية وجبائية، إعانة المستثمرين على إعداد ملفاتهم، إعانتهم على تشخيص أفكار المشاريع متاحهم والبلور متاحها، كذلك تكون وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية بتنظيم تظاهرات اقتصادية، تنظيم أو المشاركة كذلك فما بعض الدورات اللي بعض التظاهرات اللي تنظمها على غرار السيادة اللي مازال كيف كذلك تو احنا حاليا نجا مشاركين في أجروميد، كذلك تقوم تنظيم ندوات ولقاءات شراكة، كذلك نساهموا في تكوين المستثمرين الباعثين الشبان من خلال تنظيم دورات تكوينية.
خريطة تواجد الوكالة في تونس هل هي موجودة في ولاية سوسة وفي أهم الولايات أم موجودة في كامل الحال الجمهورية؟
موجودة في كل الولايات.
في كل الولايات.
الوكالة فما إدارات شهوية في كل الولايات.
أكيد هي جمهورية تونسية، الفلاحة في تونس متنوعة وكل ولاية ظهر لي عندها اختصاصها وعندها زراعتها المعروفة بها.
أكيد كل ولاية عندها خصوصياتها وعندنا حتى سوسة عندنا القطاعات تعتبر فلاحية إلى جانب قطاعات أخرى بتبيع الاقتصادية، هي سوسة اقتصادها متنوع. وعندنا بقى المجالات، عندنا تربية الأحياء المائية، عندنا زراعة تحت البيوت المحمية، عندنا أشجار مثمرة، كل القطاعات.
حكيت على أهم الخدمات اللي تقدمها وكالة الاستثمار الفلاحي، قلت إن تشاركوا في المنتديات، في الملتقيات، في المعارض، أيضا تشرفوا على دورات تكوينية. أكيد فما شراكة، مع مؤسسات الاقتصادية من جهة، وأيضا مع مؤسسات الدعم والتمويل والمساندة في تونس.
احنا فما الشراكة او شراكة فعالة، وعلاقتنا مع كل هيك المساندة سواء مكاتب تشغيل، فضاء المبادرة، وكذلك مؤسسة تمويل BFPME والBTS. عنا اتفاقيات مع مشتركة ديجا، البTS يبدأ فلاح من مشروع متوسط ومتوسط جنرال مختر، البTS مش مشاريع الكبرى. كي هي قاعدة على الملف تحيله للوكالة لدراسة المشروع وإعداد بطاقة المشروع.
البعث الشاب كي يبدأ عنده فكرة مشروع، بعث مشروع في الاختصاص الفلاحي أو أيضا حتى في الصيد البحري، يتوجه للوكالة أو يتوجه لمكاتب المساندة كما مكاتب التشغيل أو مراكز الأعمال.
هو الخنسيب يتوجه للوكالة مباشرة، هي هيك المساندة مختصة اللي عنده فكرة مشروع واضح، مشروع فلاحي يتوجه مباشرة للوكالة. لكن اللي عنده فكرة مازلت مش واضحة، ساعات يبدأ كي يتابع دورة تكوينية في مكاتب التشغيل سواسية ولا غيرها، وقتها تتكون له الفكرة، وقتها يكون الفكرة. وحتى إذا كان يمشي راه مكاتب التشغيل وفضاء المبادرة فما حتى مش نسقوا مع بعضنا، أما يبعثوه معناه يقدموا للوكالة، ولا إذا كان زاد سؤال جست عنده معلومة يتصلوا بنا.
ممكن السؤال المطروح هذا سلوى، هل الشباب مازال مقبل على المشاريع في الميدان الفلاحي والصيد البحري، أم إنه مشى للمشاريع للوظيفة العمومية اللي ما عادش فيها، طبعا ما عادش فيها بلاصة في الوظيفة العمومية، وإلى الخدمات والصناعة؟
فما إقبال، من الفلاحين الشبان، فما مش نطمحوا انه تزيد تتحسن النسبة متاع الاقبال متاع الفلاحين الشبان، وخاصة حاملي شهادة العليا اللي خطر ينجموا يكون عندهم اضافة في المشروع. يعني ما يكونش مشروع تقليدي، لكن نطمحوا لتحسين النسبة.
الوكالة تقريبا قبل ما نمشيوا لسيناظم، الوكالة تهتم بالمشاريع المتوسطة و الكبرى. كيفاش تقريب، كيفاش تختار وكيفاش تميزوا ما بين مشروع صغير ومشروع كبير؟
فما لي نغمة محددة مضبوطة بأمر حسب القيمة نتاع الاستثمار والمساحة المستغلة، يعني ماهوش مش اجتهاد يعني مقنن.
فما شروط، مقنن
مضبوطة بأمر حسب القيمة نتاع المشروع وحسب زادة المساحة المستغلة، هي اللي تخلينا نصنف المشروع صنف A وإلا B وإلا
قبل ما نحكيه على الأصناف والشروط الموجودة. مرحبا فيك في ناظم من جديد، طبعا مكلف بالمشاريع الصغرى بالمندوبية الجهوية بسوسة. أكيد كنت نحكي مع مدام سلوى وقالت إنه فما مشاريع صغرى وفما مشاريع متوسطة وفما مشاريع كبرى، المندوبية الجهوية بنى مشاريع تهتم.
شكرا. بالنسبة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خصوصا دائرة التمويل والتشجيعات تهتم بالدراسة وتأطير ومتابعة الملفات الخاصة بالاستثمار اللي يتبع صغار الفلاحين. بالنسبة للتصنيف كما ذكرت المدام سلوى، تم الأمر 427 لسنة 94 يضبط التصنيف حسب قيمة الاستثمار والمساحة المستغلة. أساسا ثلاثة أصناف، صنف A اللي متفوقش الاستثمارات نتاعه 60,000 دينار وهذا من اهتمامات المندوبية، والصنف B وجيم من اهتمامات الوكالة.
بالنسبة للصنفات أقل من 60,000 دينار، شكون اللي يجيكم الصغار الفلاحين وكيفاش يجيوكم، كيفاش تعطيوهم المعلومة، كيفاش توصل لهم المعلومة، فما تكوين ما فماش تكوين، فما شهادة؟
بالنسبة للاستثمارات 60,000 دينار في القطاع الفلاحي 90,000 دينار هذا السقف متاع التصنيف صنف صغار الفلاحين صنف A، 90,000 دينار بالنسبة للصيد الساحلي، و 100,000 دينار لتربية الحية المائية. بالنسبة لمتابعة الملفات، احنا المستثمر او الباعث او الفلاح يتصل مباشرة في اول خطوة بالخلية الترابية. كما تعرف على مستوى المعتمديات فما خلايا ترابية،
خلية الارشاد الفلاحي،
خلية الارشاد الفلاحي يقوم بالتصريح بالاستثمار على مستوى الخلية، ويرجد رئيس الخلية بخصوص تكوين الملف. فما وثائق مضبوطة حسب ترتيب الجري بها العمل، ثم يودع الملف في فرع البنك الوطني الفلاحي إذا كان معناها طالب تمويل على صناديق معينة، أو البنك التونسي للتضامن إذا كان بش يطلب قرض على البنك التونسي للتضامن. البنك الممول يحيل الملف إلى المندوبية. إذن الملف احنا يرد علينا أساسا من البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن، احنا بدورنا نثبته في الوثائق المتواجدة في الملف، وإذا كان فما وثائق ناقصة طبقا للجاربة لترتيب الجاربة العمل الراسله نتصله بالفلاح لاستكمال الوثائق المطلوبة. وإذا كان الملف إداريا على مستوى الوثائق مكتملة نحيلوه للدوائر الفنية كل في اختصاصه لإجراء الدراسة الفنية، وهذا تنجم معناها تشارك فيه عدة دوائر فنية في المندوبية.
واضح. هذا بالنسبة للصنف A أقل من 60,000 دينار، فما شهادة مطلوبة؟ لازم عنده أرض، ما عندهش أرض، شنو الشروط الأخرى المطلوبة؟
هو للتذكير الملفات سواء كان صنف A أو متوسط أو أكثر تبت فيها لجنة، فما لجنة جهوية لجنة إسناد الامتيازات تقع عرض الملفات مختلف الملفات، وفما أنشطة يشترط فيها التكوين كما تربية الحل، كما تربية الماشي في بعض الأحيان، كما فما لي لمزيد إضفاء الجدوى وديمومة المشروع يشترط التكوين. بس اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات نجم تصادق على الملف، إذن ضرورة التكوين معناها
مهمة،
ضمان لنجاح المشروع.
مدام سلو، بالنسبة للأصناف الثانية ب و ج، شنو هي الشروط المطلوبة والسقف المالي اللي توضع الوكالة على ذمة الباعث الشاب والمستثمر؟
بالنسبة للسقف صنف ب هو بين 60,000 دينار و 225,000 دينار القطاع الفلاحي، وبين 90,000 و 450,000 دينار بالنسبة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. لكن كما قلت المساحة تدخل، معناه نجم يكون قيمة الاستثمار أقل من 60,000 دينار لكن حسب المساحة اللي عنده يصنف صنف ب وإلا جيم تدينا. بالنسبة للملف يوضع ينجم والأغلبية أنه يقع إيداعه مباشرة في الإدارات الجهوية للوكالة. المكونات متاع الملف أنت ونوعية المشروع، معناها إذا كان مشروع فلاحي باش تكون وثيقة أساسية صيغة التصرف في الأرض معناها لابد منها، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية جينيرالمون صيغة التصرف في الأرض، والفواتير التقديرية اللي هي خاصة بالاستثمارات اللي باش ينجزها. هذو ما هما أهم المكونات متاع الملف. إذا كانها شركة يولي أن بروجي دو ستاتيو معها. يقع دراسة الملف جهويا إذا كان حد 225,000 دينار، إذا كان تجاوز 225,000 دينار في القطاع الفلاحي يقع إحالته للوكالة للصعيد المركزي. لكن كيف راهو حتى الملف يقع تكوين، وحتى بالنسبة للمشاريع الكبرى أغلبيتها يقع تكوينها جهويا ويتحال ملف جاهز للإدارة المركزية لعرضها على اللجنة المركزية.
التمويل يكون من البنك الفلاحي أو من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو في شراكة ما بين عديد المؤسسات البنكية؟
هي كل مصادر التمويل ما مقبولة راهي، لكن احنا بالنسبة للقطاع الفلاحي راهي نسبة التمويل ماهيش، نسبة مساهمة القروض ماهيش كبيرة في هيكلة
اهم شيء الارض.
اهم شيء الارض هيك اسمها، لكن في هيكلة الاستثمار النسبة متاع مساهمة القروض مش كبيرة. يعني نجم يكون مشروع ممول تمويل ذاتي يتجه للوكالة باش يطلب الامتيازات، ينجم ممول عن طريق قرض بنكي اللي تنجم تكون بتيز بينا بيستيمو ولا حتى بنوك اخرى، وينجم يكون حتى قرض مزود ولا ليزينج. يعني كل مصادر التمويل مقبولة، يعني مقبولة ما فماش حتى اشكال.
انت حسب طبعا خبرتك في الوكالة الاستثمار الفلاحي في سوسة، شنو اهم المشاريع والاختصاصات اللي تبعثت او الملفات اللي جاتكم وصلت لكم واصحاب المشاريع بعثوها في سوسة؟
كل القطاعات عندنا مشاريع في تربية الأحياء المائية، عندنا مشاريع في تربية الدواجن، وعندنا حتى في التحويل عندنا مذبح، عندنا فما معاصر اللي هي تكون مندمجة، خاطر المعاصر إذا كانها مندمجة في وسط مشروع فلاحي وإلا بيولوجية تكون من مشمولات الوكالة. عندنا مشاريع الخدمات، الميكنة الفلاحية، نقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري، يعني كل القطاعات الإنتاج كلها موجودة، بيوت محمية، زراعات حقلية، ما نمشي تاني معدة طريقة قطرة باش يعمل إنتاج الخضروات، أشجار مثمرة، بس كل القطاعات اللي
موجودة ومطروحة. بالنسبة للمندوبية الجهوية بسوسة، أهم المشاريع الموجودة أو الملفات اللي وصلت لكم حول بعث مشاريع في ولاية سوسة؟
كنت اسمع حبيت نضيف نقطة ونرجع للسؤال متاع سيادتك. إضافة للدراسة ومتابعة ومتابعة سواء كانت فنية وعلى مستوى الصرف لملفات الاستثمار الخاص الصغرى، ولمزيد تنظيم المستغلين الفلاحيين من الصنف هذا الصنف الصغير وتأطيرهم وتنظيمهم، احنا زاد عنا نشاط ثاني لا يقل أهمية عن النشاط الأول، ألا وهو متابعة وتأطير الهياكل المالي بالأساس الشركات التعاونية للخدمات الأساسية وكذلك المجامع مالكي الزيادين. احنا طبعا على مستوى الولاية عنا 22 شركة تعاونية أساسية اللي هو من أعلى المستويات على المستوى الجمهوري. في علمي فماش ولاية عندها أكثر من 22 شركة تعاونية. الهدف الأساسي للشركات التعاونية هذه هو تجميع وتنظيم وتأطير المستغلين الفلاحيين الصغار، وذلك للضغط على كلفة الإنتاج وبالتالي إضفاء مزيد من المردودية للمشاريع بتاعهم، وهذا معناها بيست هامة ياسر ومعناها نخدم عليه. والفلاحة متاعنا ما تنجم تتطور إلا عبر الهياكل المالية، فلاح وحده لا عاد ينجم يزاحم خاطر كلفة الانتاج ارتفعت، لا عاد ينجم يواصل معناها في مشاريعه إذا كان ما ينضويش ضمن هذه الهياكل. نعود للسؤال نتاع سيادتك، بالنسبة لأهم المشاريع المسجلة لدينا إذا كان نشوفوا تطور الملفات على مستوى 10 سنوات الأخيرة، نوجو أن قطاع الري الفلاحي والاقتصاد في مياه الري، قطاع المياه بصفة عامة، يتصدر الاستثمارات الصغر حوالي 60% من قيمة الاستثمارات المصادقة عليها تتوجه للقطاع قطاع المياه، وهذا ينم على استراتيجية كاملة للدولة أن قطاع المياه والاقتصاد في الماء وتثمين
الثروة المائية
معناها عنده أولوية مطلقة بالنسبة لسياسة الدولة. معناها إضافة للنشاط هذا يجي الصيد البحري، نشاط الصيد البحري وكذلك تربية الماشي، هذه أهم القطاعات الكبرى اللي تتصدر الاستثمارات الخاصة الصغرى.
واضح سي ناظم، نمشيو الفاصل الغنائي ثم نرجع باش نحكيو على الامتيازات والتشجيعات اللي تقدمها الوكالة وأيضا المندوبية الجهوية بسوسة.
ننشئ لمعا
نسيني الأيام
11:44 دقيقة في استوديو لرمى في مرحبا بكل المستمعين في برنامج ألاباج. كما قلنا اليوم نحكي على الامتيازات والتشجيعات التي تقدمها الدولة للمستثمرين والباعثين في المجال الفلاحي. أكيد نحكي على المجال الفلاحي اللي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الكبرى في تونس وتقريبا أهم قطاع اقتصادي، خاصة كتبدا فما أمطار كبيرة القطاع متاعنا يتطور والتصدير أكيد يتطور في تونس، وأكيد الدولة تهتم بالباعث الشاب وتهتم بالمستثمر لأنه أولوية في تونس. نرجع المدام سلوى بن عبد الله طبعا المديرة الجهوية لبيا بي سوسة، شكون الباعث الشاب أو الباعث اللي يحب يستثمر في الفلاحة؟
الباعث الشاب هو الباعث اللي يكون عمره أقل من 40 سنة وإلا يكون حامل شهادة في التعليم العالي، شهادة فلاحية يعني تكون عنده يعني الفني الفلاحي دي ما يعتبر فلاح شاب. لكن هي راهي الامتيازات مش في مكان الفلاحين الشباب، يعني
حبش حكيه تول البعث الشاب ثم نمشي للامتيازات. أكيد فما زاد حتى المواطنين بالخارج عندهم امتيازات وأيضا الفلاحين الأخرين عندهم امتيازات.
لكن أنا نشوف أنه كان نحكيه على امتيازات تعرف بتاع الفلاحي، خطر البعث الشاب يتمتع بالامتيازات العامة ولكن عنده امتيازات إضافية.
نمشي للعامة
بالنسبة للامتيازات هي نوعين، فما امتيازات جبائية وفما امتيازات مالية. الامتيازات الجبائية عنده من الامتيازات انه نجم يقتني المعدات اللي لازمة للمشروع متاعه ما فيه بدون اداء على القيمة المضافة، لكن هذه حسب القائمة هذه مضبوطة بأمر. عنده 10 سنين لولينين الباعث ما يخلصش اداءات، اذا كان المشروع ما عندوش المعدات ما عندهاش مثيل مصنع محليا ينجم يوردها من الخارج وتكون معفاة من الأداءات الديوانية. هذه يتمتع بالامتيازات هذه بمجرد التصريح بالاستثمار. يعني التصريح بالاستثمار هو إيداع، هي وثيقة إيداع تصريح بالاستثمار يأخذها من الإدارة الجهوية الوكالة ولا الإدارة المركزية، وفيها من الوثائق الضرورية هي الفواتير التقديرية ويعمر قائمة المعدات نتاعو. كي يقع الإيداع نتاع الوثيقة هذه كامل في ظرف 24 ساعة يأخذ وصل إيداع تصريح بالاستثمار اللي هو يمكنه من التمتع بالامتيازات الجبائية هذه. بالنسبة للامتيازات المالية يتحصل عليها بعد ما يعد الملف نتاعو ويقع عرضه على لجان إسناد الامتيازات. ولجان إسناد الامتيازات هي قلت كما قلت فما الجهوية، فما لجنة الجهوية اللي تنظر في حتى 225,000 دينار بالنسبة للمشاريع الفلاحية و 450,000 دينار بالنسبة للمشاريع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. اللجان هذه هي اللي تعطي الامتيازات المالية. الامتيازات المالية زادة متعددة، فما منح الدراسة اللينية اللي هي تكون 1% من قيمة المشروع. فما بعض المشاريع مش بالضرورة راه كل ما نمشي يعمل مشروع فلاحي يلزم دراسة فنية واقتصادية، لكن فما بعض نوعية المشاريع تتطلب دراسة، وساعات هو بيدو الملف يجيك بالدراسة الفنية واقتصادية، وخاصة بالنسبة للمشاريع اللي تطلب قرض بنكي، خاطر ساعات البنوك هي اللي تطلب الدراسة الفنية والاقتصادية. فكما قلت منحة الدراسة هي 1% من كلفة المشروع مع حد 1500 دينار بالنسبة للصنوبية و5000 دينار بالنسبة للصنوجين.